الحوار، ومسألة الحوار هي أفضل وسيلة أرادها الله للإنسان أن يحقق من خلالها كسب الطرف الآخر ومحاولة خلق نوع من التقارب الفكري بين المسلم والمسلم، فليست من خصائص فقط التي تكون بين المسلم وغير المسلم، بل الحوار هو مطلب أول في داخل الصف الإسلامي، لا سيما إذا وجدت أسباب خارجية أو داخلية ساعدت على تمزيق الصف الإسلامي. في هذا الحالة نحن أمام خيارين، إما أن نقف في موقف يحاول كل مسلم أن يقضي على الطرف المخالف المسلم الآخر، أو أن يحاور. والحوار هو مطلب إسلامي ومطلب قرآني، لا يوجد أي دليل قرآني على تخصيصه مع الطرف الآخر أو مع، فالحوار مع الأنا مطلوب كما هو مطلوب على الآخر.
القضية الأخرى في مسألة الحوار مع الوهابيين بالتحديد، يعني يكون الحوار عندما تكون هناك نقاط اختلاف كما ذكرت، لكن عندما يكون الأساس هو الاختلاف، الأساس هو الضدية، على اعتبار أن الكثير أو أغلب الوهابيين لا يرون في الإمامية، الشيعة الإمامية وغيرهم حتى من المذاهب الأخرى، لا يرون فيهم الإسلام، لأنهم يكفرونهم ويشركونهم على أساس البدعة والضلالة ومعارضة مذهب التوحيد الذي يقولون به. من جانب آخر يعني الشيعة أيضا ينظرون إلى الوهابية نظرة نواصب، وهذه النظرة لها تبعاتها فقهيا ولها تبعاتها نفسيا أيضا، فكيف يمكن أن يكون الحوار بين هذين المتضادين الذي يريد كل منهما إقصاء الآخر بالأساس؟
والله أنا أعتقد هو الحوار يجب أن يكون بين المتضادين، أما إذا كنا نتفق فلا داعي للحوار. الحوار هو عادة يكون لمعالجة مشكلة الضدية بين مسلم ومسلم، أو أحيانا. فلذلك أنا أعتقد أن هذا هو منهج القرآني وهو منهج سيرة الإمام علي. مثلا نجد الإمام علي كمثال، رغم الخوارج استباحوا دم الإمام علي وأهل البيت النبوي، وصلت إلى حد أنهم جوزوا قتل الإمام علي وفعلا قتل الإمام علي، ومع هذا نجد أن الإمام علي طلب من عبد الله بن عباس أن يذهب ويحاورهم، وكان بسبب هذا الحوار العلوي الإمام علي عليه السلام مع هؤلاء الشريحة الخارجية. نجد أنه إذا كانت الخوارج الآن في هذا العصر على وشك الانقراض، فأنا أعتقد أن منهج الإمام علي الحواري والعلمي في مواجهة قضية الخوارج له دور. أولا أن الإمام علي حاورهم، وثانيا أن الحوار هو الله سبحانه وتعالى حتى في قضية مع الشيطان حاور الشيطان، مع أنه رفض أن يسجد وعصاه بشكل علني وبشكل مباشر.
لكن يعني العفو، يعني هناك المقارنات لربما ليست يعني دقيقة. هناك يعني أصل من أصول الحوار أن يكون هناك اعتراف متبادل بين الطرفين فيما يتعلق بالخوارج والإمام علي. الإمام علي تعامل معهم بروح الأبوة، اعتراف أبوي بهؤلاء الناس الخارجين عن جماعة المسلمين، خارجين عن طاعة ولي الأمر. هم أيضا نظروا إلى الإمام علي باعتباره أمر واقع، كانت هناك أرضية للحوار بينهما. فيما يتعلق بالشيطان ورب العالمين، أيضا الله سبحانه وتعالى حاوره على اعتبار أنه لا يمثل شيئا لكي يسعى إلى أقصاه. لكن فيما يتعلق به الشيعة والوهابية هناك عدم اعتراف، هناك عدم اعتراف بالآخر. على الأقل في مسألة الحوار يجب أن يكون هناك اعتراف بالآخر لكي يبدأ الحوار.
والله أنا في هذا الكتاب المنهج الصحيح في الحوار مع الوهابيين، أو بتعبير آخر محاولة للتقريب بين الاثني عشرية والوهابية، أنا حاولت حقيقة أن أعالج هذه الأزمة، هو هذا هدف الكتاب، أن هنالك فعلا في أزمة شديدة بين الاثني عشرية كمذهب إسلامي عظيم وبين الوهابية كمذهب إسلامي كذلك. أنا لهذا السبب كتبت الكتاب، أنه كيف نستطيع أن نعرض المذهب، لأن المشكلة هي نبعت من سوء تفاهم حقيقة. أن الاثنى عشرية، وأنا بحكم أنا كنت وهابي، كنت دخلت في الوهابية وانتقلت إلى الاثنى عشرية، وكثير من الوهابيين الآن أصبحوا كثير منهم دخلوا الاثنى عشرية. فمما يدل التحول من الوهابية الاثنى عشرية يدل على أنه يمكن التفاهم، ليس فقط أصلا يعني يمكن أن الوهابي يصبح اثنى عشرية.
طيب دكتور،
ليس فقط يمكن.
العفو دكتور، أنتم عرضتم في إحدى فصول هذا الكتاب كيف نعرض أنفسنا أو نعرض المذهب الاثنى عشري على الوهابية. ترى أنا سؤالي من شقين، السؤال الأول هل هناك ضرورة لأن نعرض أنفسنا على الوهابية؟ ما الضرورة من ذلك؟ وإذا كانت هناك ضرورة، ضرورة حتمية تحتم علينا أن نعرض أنفسنا ونبين مذهبنا ونبين فكرنا، فما هي المراحل برأيكم؟
والله أنا أعتقد أن هنالك في الأمر لابد.
طبعا هذا الموضوع دكتور أنتم ركزتوا عليه في كتابكم كثير حقيقة، أنا لفت انتباهي هذا الموضوع من داخل الكتاب، من صميم الكتاب.
هو ضرورة عرض المذهب الاثنى عشري على الوهابية تتحقق بأمرين ضرورتين، بضرورتين لابد أن أولا أنه أنت عندما تجد الوهابية كحركة موجودة في العالم الإسلامي وعندهم مساجد، عندهم عقائدهم، وكمسلمين ما أحد من الاثنى عشرية قال أن الفرقة الوهابية ليس من الفرق الإسلامية. فبالتالي أنت أمام خيارين، إما أن تترك الأعداء الذين هم خارج الأنا وخارج الإسلام يوظفوا الوهابية في محاربة الاثنى عشرية، أو تحاول أن تعرض المذهب الاثنى عشرية عليه بطريقة تزيل تصور له. وأنا نفسي جربت هذه القضية، أن ما عندك من الاثنى عشرية يختلف عن الاثنى عشر الموجودة، أن المنهجية خاطئة، المنهجية التي تنطلق فيها في دراسة الاثنى عشرية هي التي جعلك تعتقد بكفر الاثنى عشرية. فأنا إذا حاولت أن أقنع الوهابي أن يغير منهجه، وهذا فعلا أسلوب ناجح. الآن كثير من الوهابيين في العصر الحديث، يجب أن نميز بين الوهابي الذي كان في عصر الشيخ محمد عبد الوهاب قبل أكثر من 200 سنة وبين الوهابي الآن. الوهابيين كثير منهم تأثروا بالنظام الأكاديمي العلمي، لأن الجامعات الأكاديمية الموجودة في السعودية وفي تأثرت على كثير من الوهابيين في تغيير المنهجية. يعني مثلا الآن كانت من المسلمات عند الوهابية أن نصير الدين الطوسي الاثنى عشري هو الذي قضى على دولة بغداد العباسية في بغداد. الآن دكتور وهابي كتب كتاب كامل، رسالة دكتوراه، أسطورة الافتراء على الشيعة، وقال أن هذه افتراء. ليش؟ لأن الآن الوهابيين المعاصرين تأثروا بالمنهج العلمي الموضوعي الأكاديمي المدروس، لذلك يجب أن نميز بين الوهابية القديمة والوهابية الحديثة.
طيب دكتور، أنت ترى أن هناك بصيصا ولو على مستوى ضئيل من النور، يعني إذا قلنا إن صح التعبير، في الحوار مع الطرف الآخر، إذن ما هي المراحل؟ ماذا يجب علينا أن نفعل في البداية؟ هو لا يقبل الحوار أصلا إن صح التعبير. يعني أنت ترى الآن ما يحدث الآن على الساحة السياسية أو حتى على الساحات الداخلية في بعض البلدان العربية، لا نريد أن نخوض بالتفصيل في هذا الغمار.
والله أنا أعتقد أننا الله سبحانه وتعالى طلب معنا حتى مع الذين هم خارج الإسلام مثل اليهود والنصارى، طلب معنا أن نجادلهم بالتي هي أحسن. فبالتالي أنا جيت قسمت المراحل لأجل معالجة هذه الأزمة. أنه المرحلة الأولى جبت درست فيها قضية كيف نعرض الوهابية أو نعرض الاثنى عشرية على الوهابيين بطريقة تحل الأزمة. أولا أنه المرحلة الأولى مرحلة المعرفة الانتسابية الاثنى عشرية، المرحلة الثانية مرحلة المعرفة التحليلية الاثنى عشرية، المرحلة الثالثة مرحلة المعرفة الجذرية. وهذا مهم جدا لأجل خروج العقل الوهابي من أزمة تكفير الاثنى عشرية، مهم جدا. ليش؟ أنا من البداية أقول له الآن هب أن شخص معين، فلان اسمه أفرض محسن، هذا شخص محسن نجد أن المسلمين اختلفوا فيه ما بين مكفر وغير مكفر. فعندما أجد أن فريق من المسلمين فريق كفروه وفريق غير كفروه، إذن أنا أجد أن هنالك الذين كفروا محسن قالوا بأنه قال نسبوا إليه مقولات، والذين قالوا أنه مسلم كذبوا هذه المقولات. إذن أنا في البداية أدرس مرحلة الانتسابية لمحسن، هل فعلا ما نسبوا إليه من مقولات صحيح؟ ذلك أنا أريد أقول وهابي، أنتم نسبتم الاثنى عشرية قضية الشرك، قضية الغلو، وبموجب هذه المنسوبات التي كونتموها كفرتموها. نحن في البداية يجب أن نبحث هل ما نسبتموه إلى الاثنى عشرية هو حقيقة أم أنه خطأ. ثم دللت عليهم أنه في البداية لماذا الإمام الأكبر شلتوت قال أن الشيعة الاثنى عشر من المسلمين، والإمام حسن البنا قال أن الشيعة من الاثنى عشر من المسلمين، والشهيد سيد قطب قال أن الشيعة الاثنى عشر من المسلمين، والإمام مجد الدين بن الأثير في القرن السادس قال أن الشيعة الاثنى عشر من المسلمين، والأئمة أهل السنة في القرون كلها قالوا المسلمين. أنتم عندما خالفتم إجماع الأمة من السنة والشافعية والحنبلية بأن الاثنى عشرية من المسلمين، وأنتم قلتم أنهم غير مسلمين، إذن أنت لأنكم نسبتم إليهم أشياء. فنحن نقول تعالوا اجعلوا الحكم بيننا وبينكم أهل السنة. أهل السنة قالوا أنكم الذين اخترعتم المشروع التكفيري للإثنى عشرية، حتى أن المفكر الإسلامي فهمي ويدي يقول تكفير الإثنى عشرية هو مشروع وهابي ليس مشروع سني. لذلك أنا أقول نحن نجعل السنة، أنا طرحت في الكتاب هذا المنهجية، نحن نجعل الحكم بيننا وبينكم أهل السنة. أنا تنازلت كإثنى عشرية، أنني أتنازل عندما أن أناقش هل أنا كافر أو مسلم، هذا تنازل، ولكن هذا هو أسلوب الحوار. أن الإنسان الله سبحانه وتعالى جعل الرسول يقول وإني وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين.
الدكتور العفو أنتم أنا نعم ما طرحتموه صحيحا جدا، ولكن في الكتاب ذكرتم هناك مشكلة مفاهيم، مشكلة فهم، مشكلة خلط، يعني مفهوم التوحيد لغويا في اللغة وفي الشريعة، هذا أيضا من المواضيع التي طرحتموها في الكتاب، صحيح ولا لا دكتور؟ المشكلة الخلط بين يعني عدم التمييز بين مفهوم التوحيد في اللغة ومفهوم التوحيد في الشريعة، كيف تناقشون أو تعالجون هذه المشكلة؟
وأنا جبت إلى مرحلة المعرفة التحليلية أن كثير مثلا من المصطلحات
وهي أحد المشاكل الرئيسية.
نعم نعم،
لا يمكن إنكارها بأي حال من الأحوال.
نعم، هذه مشكلة رئيسية. لماذا؟ لأن مشكلة الوهابية أنه مثلا قضايا مصطلحات كثيرة، مثل مصطلح التوحيد عند الاثنى عشر. أنا كذلك في قضية التوحيد طرحت لهم الحكمية في السنة. مثلا نحن نقول أنتم تقولون أن توحيد العبادة عند الاثنى عشرية يستلزم الشرك، الشرك الأكبر الخروج من الإسلام. نحن نقول محكم أهل السنة، أهل السنة شافعية حنبلية مالكية يقولون أننا لا نختلف مع الاثنى عشرية في مفهوم العبادة، وأنتم ما أنتم الشيعة، وأنتم عندما تقولون أن هذا رأي الشيعة فنحن نقول الإمام البغدادي صاحب الفرق بين الفرق، الإمام الشهرستاني، الإمام الرازي، الإمام الزمخشري، الإمام بخاري أصلا البخاري السمرقندي، الإمام مسلم النيسابوري، كل أئمة السنة في العصور القديمة رأوا في قضية توحيد العبادة، لا في كل شيء في التوحيد، أن نفس المعنى الموجود عندهم هو عند الاثنى عشرية. فأنتم أمام خيارين، إما أن تكفروا هؤلاء فبالتالي نحن سنقبل تكفيركم الاثنى عشرية، وإما أن تقولوا نحن من المسلمين ويكون شأننا كشأن البخاري كشأن
إن لم يقبلوا تكفير هؤلاء ولم يقبلوا الطرف الثاني، من أين أتوا بالسبب الذي جعلهم يكفرون؟
هو الآن هو مشكلة الآن هو المفكر الإسلامي الوهابي المعاصر شيخ ناصر القفاري قال نحن نعيش أزمة، هو قال هكذا نفسه في كتاب أصول الشيعة، لأنهم قال شبابنا الوهابية يقولون نحن نعيش متذبذبين بين كم هائل من المسلمين الغير الشيعة الذين قالوا بأسلمت الاثنى عشرية ولم يختلفوا على تكفير النصيرية وتكفير تلك الفرق، وأنتم تقولوا كفار. فلذلك قال نحن كيف نجيب؟ نحن نقول مثلا لو مفتي اثنى عشري قال أن الشيعة الاثنى عشر مسلمين سنقول هذا تحيز الاثنى عشرية، لكن المشكلة عندما يأتي الطرف الآخر السني المسلم الشافعي والمسلم المالكي والمسلم السلفي غير الوهابي ويقول أن الاثنى عشرية مذهب إسلامي، قال للأسف قال هذه تركت دبدبة داخل المذهب الوهابي. لكن نحن نستفيد من خلال آليات أخرى، آليات معينة نستطيع. ولذلك أنا قبل أن الكتاب أطبعه عرضت على أكثر من 40 وهابي، فقلت لهم إذا عندكم إشكال على هذا التغيروا. قلت أنا كتبت لأجل معالجة العقل الوهابي، فلذلك أنا قبل أن أطبعه عرضت على أخوان الوهابيين اللي كنت معهم، قلت شوف إذا في إشكال في الكتاب هنا من أول إلى آخر يؤذي العقل الوهابي أنا مستعد لا أطبع الكتاب، لأن أنا أريد أن أجد عندكم إشكالية في ظلمتم الإثنى عشرية. فأنا أريد أقول هل هي مشكلة شرك في الإثنى عشرية أم أنها مشكلة فهم في الوهابية؟
يخطئ كثيرا من يدعي أنه يستطيع أن يقف على عقائد الشيعة الإمامية وعلومهم وآدابهم مما كتبه عنهم الخصوم، مهما بلغ هؤلاء الخصوم من العلم والإحاطة، ومهما أحرزوا من الأمانة العلمية في نقل النصوص والتعليق عليها بأسلوب نزيه بعيد عن التعصب الأعمى. أقول هذا جازما بعد أن قضيت ردحا طويلا من الزمن أدرس فيه عقائد الأئمة الاثني عشر بخاصة وعقائد الشيعة بعامة، فما خرجت من هذه الدراسة بشيء ذي بال، ذلك لأنها دراسة بتراء أحلت نفسي فيها على كتب الخصوم لهذا المذهب، ومن ثم اضطررت بحكم ميل الشديد إلى طلب الحقيقة حيث كانت أن أدير دفة دراسة العلمية لمذهب الأئمة الاثني عشر إلى الناحية الأخرى، تلك هي دراسة هذا المذهب في كتب أربابه، وأن أتعرف على عقائد القوم مما كتبه شيوخهم والباحثون من علمائهم وجهابذتهم.
نعود إلى مسألة الفهم باعتبار أن الكتاب معنون بالمنهج، المنهج الجديد والصحيح، هذا يعني أن المناهج السابقة القديمة لم تكن مناهج صحيحة لتجمع أو تؤدي إلى الحوار بين هاتين الفئتين. ما هو نقدكم على المناهج السابقة؟
هو نعتقد هنا المشكلة، نحن نريد بعض التطرف هنا، لا نريد أن التطرف يخلق تطرف ورد الفعل. نحن لا نريد أن نعترف بالوهابية كمذهب إسلامي، هذا خطأ. نحن يجب أن نعترف في الأخير الوهابية موجودين في الساحة الإسلامية، وهم يقولون نحن مذهب إسلامي، فلهم ما يريدون. فنحن يجب أننا كما نحن نصنع مؤتمر في كل مناطق العالم الإسلامية، مؤتمر في القاهرة، في طهران، في تونس، في الجزائر، مؤتمر الوحدة السنية الشيعية، يجب أن نعمل مؤتمر الوحدة الوهابية الاثنى عشرية، مؤتمر الوحدة السنية كوجود إسلامي موجود في الساحة، بغض النظر أن هذا المذهب جديد أو قديم أو أنه كذا، في الأخير لابد أن نعترف بالآخر بكل ما فيه من عيوب، لأجل أن إذا اعترف به هو مقدمة لعدم وجود أصلا أو لتذويب التطرف الموجود عنده.
إذن هناك قضية الاعتراف بالآخر، هل الاعتراف بالآخر يستدعي القبول ببعض ما يستند إليه في نقده لنا؟
لا، أنا لا أقبل. أنا مثلا أقول حسب منهج القرآن، الرسول عندما جاء وقال وإني وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هنا هو في البداية سلم للآخر أنه أنا احتمال أكون ضال، أن الرسول يعرف يقين أنه لا يمكن يكون أصلا، هو عنده يقين أن هؤلاء على ضلال، وعنده يقين أنه على حق، ولكن من أجل كسب الطرف الآخر، من أجل أن الطرف الآخر عندما أنت تقول له من البداية أنا مذهب إسلامي معترف به وأنت مسلم ولكن لست في إطار المذاهب الإسلامية المعترف بها، حينئذ أنت أغلقت بوابة اللقاء معه. لذلك أنا، وفي نفس الوقت الرسول قال لهم لكم دينكم ولي دين، فأنا أقول أنا في البداية لابد أن أعترف الوهابي وجوده كله، بعدين لك مذهبك ولي مذهبي، لن أقدم تنازلات في مذهبي، وكذلك أنت لن تقدم تنازلات في مذهبك. لأن لا أعني هنا في كتاب هذا محاولة تقريب الاثنى عشرية والوهابية أنني أتنازل كشخص انتقل من الوهابية إلى الاثنى عشرية، أتنازل عن عقيدتي لأجل أن أرضي الطرف الوهابي، ولكن أنا أطالب أنك يجب أن تفهمني كما أنا. ولذلك أنا دائما أقول للوهابيين أن التصور الذين تحملونه في ذهنكم في عن الاثنى عشرية هو تصور مكون في العقل الوهابي ليس له وجود خارجي متمثل بالاثنى عشرية التي نعيشها، وأنا كشخص خارج الاثنى عشرية دخل في الاثنى عشرية وجدت أن هنالك مفارقة عجيبة بين الاثنى عشرية الذي يعيش وبين الكتاب الاثنى عشري وبين الاثنى عشري الموجود في العقل الوهابي. لذلك أنا قلت لابد أن نعالج العقل الوهابي، هي مشكلة في العقل الوهابي وليست مشكلة في العقل الاثنى عشري.
لكي نقبل بالمنهج الجديد الذي طرحته يعني في الحوار بين، هل تجد أيضا مشكلة عند الاثنى عشرية في فهم الوهابية، الوهابية كما هي والوهابية في العقل الاثنى عشري؟
لذلك أنا أقول أنه بعض، أنا أقول لا أقول كل، لكن هنالك تقدم كبير. يعني عند الاثنى عشرية، الاثنى عشرية بسبب ماذا؟ الاثنى عشرية بسبب أنهم عندهم آليات علمية في الحوزة، في دراسة علم الأصول، في التعمق في القضايا العقلية، في التعمق في البحث العلمي. ولذلك نجد أن ما كتبوه عن الوهابية في الخط العام، لا أتكلم عن حالات
التفاصيل،
أيوة في التفاصيل أنه يوجد استثناءات، ولكن أقول في الخط العام ما كتبوا على الاثنى عشرية أو ما كتبه الاثنى عشريون عن الوهابيين أكثر علمية مما كتبته الوهابية على الاثنى عشرية. وكذلك لم يصدر فتوى من عالم اثنى عشري على مدار التاريخ منذ أن وجدت في استباحة أموال أو أعراض أو دماء الوهابيين. ولذلك أنا أقول أن هنالك نوع من الإنصاف ونوع من العدالة
موجودة على أقل تقدير. دكتور، لديهم لدى الاثنى عشرية استعداد للحوار بأي حالة من الأحوال مع أي طرف ثاني؟ طيب دعني أدخل من بوابة الأحاديث والروايات. دكتور، لابد لنا أن نشير إلى نقطة مهمة. أنا حقيقة وجدت في من خلال مطالعتي للكتاب إنه لديكم تعلق خاص بحديث الثقلين في بدء الحوار مع الوهابية. ترى لماذا هذا الحديث؟ هناك أحاديث متواترة صادرة عن أعلام، لا نريد أن نخوض بالتفاصيل، لكن عن فلان وفلان وفلان إذا قلنا يعني الأحاديث كثيرة جدا. لماذا بالذات حديث الثقلين؟
والله أنا أعتقد أنا حتى هذا انطلقت من منطلق فهم وهابي. ليش؟ أنا بحكم أنه كنت وهابي، عشت الوهابية
حتى قلتم في الكتاب أن في هذا الحديث حاوروهم وليس في،
نعم غيره. أنا حتى في الكتاب قلت أن هذا الكتاب عندما رسمت العقل الوهابي هو في الحقيقة أنا رسمت عقلي قبل أن أنتقل الاثنى عشرية. لذلك أنا أقول الوهابي عندهم من الكتب التي مقدسة عندهم كبقية كتاب مسلم النيسابوري. هذا الكتاب من مقدسات التي يعتبره الوهابية كأصح كتاب بعد كتاب الله بما فيه البخاري، كذلك البخاري ومسلم. عندما نأتي إلى هذا الكتاب نجد أنه روى عن زيد بن أرقم بسنده مسلم النسابوري إلى زيد بن أرقم صحابي رضي الله عنه، روى عنه قال سمعت رسول الله يقول تركت فيكم كتاب الله أهل بيتي، ثم كررها ثلاثا أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله. الذي لفت نظري شيء جديد في مسلم هو أنه ما قال سمعت رسول الله يقول تركت فيكم، لا، قبله عبارة خطيرة جدا تبين لي أهميتها. الرسول قال يوشك أن أدعى، شوف هذه صيغة مسلم لا توجد في الصيغة الأخرى، يوشك أن أدعى، يعني عما قليل سوف أغادر الحياة. ماذا تريد؟ الآن سأموت وإني تارك فيكم الثقلين. إذن هنالك مرحلتين في كلام النبي، المرحلة الأولى وداع مطلق، انتقال من الحياة الدنيوية للحياة البرزخية، ووداع، والمرحلة الثانية وصية. إذن لم يكن كلام النبي هنا، فكأني شعرت من النبي أنه يقول لا تحاورهم إلا بحد ثقلين، أنه كأن النبي صنع سيدي بعد أن جاء قال كل شيء في الإمام علي ثم اختزل جميع كلامه في الإمام علي، اختزله واختصره وجمعه في حد ثقلين. ولذلك قال الإمام الهيثمي في الصواعق المحرقة وهو كتب ضد الاثنى عشرية، قال كان الرسول في لحظاته الأخيرة يردد حديث ثقلين. إذا الرسول، واعتقد حديث ثقلين في ميزة لا توجد في بقية العالم، أنه لا يمكن التلاعب فيه. ليش؟ لأن واضح تركت فيك أمرين، رياضي أصلا كتاب وأهل البيت، تمام، لكن بقية الأحاديث. ولذلك أنا أعتبر استراتيجية النبي كانت هنا قابلة للتلاعب وللغو، لكن لو ترجم الحديث إلى أي. وكذلك رأيت أن كل حركة الاستبصار في العالم نتجت من حديث ثقلين، حديث ثقلين يحدث هزة. ولذلك نجد أن بعض الوهابيين المتعصبين حذروا من إطلاق حديث ثقلين كما هو في مسلم في المنابر الوهابية، ويصرون على مخالفة الإمام مسلم الشافعي تركت فيكم كتاب الله وسنتي، لأنه قالوا لمجرد أن يذكر حديث ثقلين كتاب الله والبيتي تحدث هزة كهربائية عند المستمع ويقول
يا دكتور هو مصدر صحيح من مصادرهم، وأنت تقول أنت عشت تلك التجربة دكتور.
نعم.
كيف ترى علماء الوهابية والطبقة الوسطى من الوهابية حين يقرؤون هذا الحديث، كيف تقرأ أفكارهم، كيف يتفاعلون مع هذا الحديث؟ هل يقولون أنه غير صحيح، غير مسند، ناقص الدلالة مثلا، من هذه الأمور؟
لا، هو ما يستطيع، لأن الحديث في مسلم، الحديث مثلا في صحيح مسلم
وغير مسلم،
لكن في صحيح مسلم كتاب مؤتبر، كله كتاب مؤتبر ومقدس بكل ما فيه. وثانيا مسلم لم يروي كتاب الله وسنته، رواه بعضهم، لكن مسلم عندما يتجاهل حديث كتاب الله وسنته يدل أنه لم يقبل هذا الحديث وقبل حديث. والمسألة الثانية أنه نفسهم الآن، يعني كثير مثلا الآن الدكتور طارق السويني الوهابي المعاصر المعروف، هو قال أنا دائما عندما أمر حديث ثقلين أشعر بخجل، ما هو موقفنا نحو أهل البيت، ما هو موقفنا نحو أهل البيت؟ نحن نجد أن الرسول وضع القرآن في كفة وأهل البيت في كفة، فنحن كمسلمين وهابيين ما هو موقفنا من أهل البيت؟
دكتور، يعني بمعنى أن الوهابية استطاعت أن تحل إشكالية حديث الثقلين من خلال تحريف مفهوم العترة، يعني أهل البيت في المفهوم الوهابي غير أهل البيت عند الاثنى عشرية، لذلك كيف يمكن أن يشكل هذا الحديث ملتقا بين الاثنين أو نقطة اشتراك بينهما؟
ولكن حتى هذه المسألة الوهابية تعيش أزمة في هذا، لم تحل المشكلة. ليش؟ لأن شيخ الإسلام ابن تيمية هو اللي هو مؤسس الفكر الوهابي، وشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، والوهابين كلهم بأجمعهم عندما تسألهم أجمعوا على أن سيد أهل البيت وأفضل أهل البيت وأكرم أهل البيت هو الإمام علي. فيبقى الإشكالية هنا عند إجماع، حتى الشيخ ابن تيمية يصرح في كتبه يقول ولا شك أن أفضل أهل البيت بغض النظر عن الصحابة وأكملهم وأحسنهم ممن هو يعتبر المصداق الأول لحديث ثقلين. نحن نقول هذه مشكلة، إذن ما هو موقفنا نحو الإمام علي؟ أين فقه الإمام علي؟ أين قضاء الإمام علي؟ أين رواية الإمام علي؟ فلذلك الإشكالية لم تحل، لأنهم مهما أخصرا قالوا وقالوا لا يستطيعوا أن يلغوا الإمام علي أنه سيد أهل البيت. فنحن إذا تركنا سيد أهل البيت هل سنتبع غيره؟ ما الفائدة؟
دكتور، تحدثتم عن أن الوهابية الجديدة أدخلت بعض المناهج العلمية بما أدى إلى فهم جديد وقراءة جديدة للعقلية الوهابية، تكوين عقلية جديدة وهابية تختلف عن الوهابية التقليدية أو الوهابية القديمة. ما هي خصوصيات هذه العقلية في مقابل تلك العقلية السابقة؟
أولا أن العقلية الوهابية الجديدة، يعني مثلا نجد مثل الشيخ محمد المسعري كوهابي معاصر، الشيخ فرحان المالكي، الشيخ سلمان العودة، الشيخ، هذا تيار كبير. أولا أنها ليست تعيش عقلية التقديس المطلق لكتب ابن تيمية أو التقديس المطلق لكتب الشيخ محمد عبد الوهاب. فأنا أعتقد أن الوهابية التقليدية عاشت 200 سنة تقليد مطلق للشيخ ابن تيمية وللشيخ عبد الوهاب، إلى أن ظهر المجددون والحركة التجديدية الإصلاحية في الوسط الوهابي، فبدأت تشكك في أصل توحيد محمد عبد الوهاب، وبدأت تنتقد توحيد الشيخ محمد عبد الوهاب، حتى أن الشيخ سلمان العودة عبر تعبيرا أثار جدلا كبيرا في الوسط الوهابي، وهو قائد من قادة الفكر الوهابي في القرن العشرين وعالم من كبار أئمة المساجد في المملكة العربية السعودية، حيث أنه أطلق على توحيد الشيخ بأنه التوحيد الصحراوي، وشكك في كثير من مفاهيم توحيد الشيخ محمد عبد الوهاب وأنه لم ينطلق من الشيخ مثلا عبد الخالق العالم المصري الوهابي المعروف المقيم في الكويت، شكك في كثير من الأمور وشكك في كثير من عقائد الشيخ محمد عبد الوهاب وفي آرائه وفي فكره. لذلك أنا أعتقد أن هنالك حركة وهابية جديدة معتدلة، كذلك بدأت بعض الحركات الوهابية الجديدة مثلا تناقش في مسألة طريقة التعامل على الاثنى عشرية. يعني الآن المنهج الوهابي المعاصر من قسم قسمين، بعض الوهابيين المعاصرين أفتوا بأن الاثنى عشرية من الفرق الإسلامية.
إذن هناك انقسامات في الوسط الوهابي.
نعم.
السبب،
سبب الانقسامات هو تعرف المشكلة هنا أنه عندما جاء العصر الحديث كان الوهابي القديم لا يدرس في المدرسة الوهابية إلا كتب ابن تيمية وكتب عبد الوهاب وكتب ابن القيم. يعني فلما حدث تطور الطباعة في العصر الحديث والإنترنت والفضائيات
وسائل الإعلام الحديثة،
وسائل الإعلام دخلت في كتب كثيرة في الوسط الجامعات الوهابية في السعودية. مثلا دخلت كتب الشيخ محمد الغزالي المصري، دخلت كتب سيد قطب، دخلت كتب القرضاوي، دخلت كتب كثيرة. ولذلك الشيخ ربيع المدخلي، يقول الشيخ ربيع المدخلي وهو وهابي تقليدي متعصب من الخط القديم المتعصب للشيخ عبد الوهاب، يقول منذ أن دخلت كتب سيد قطب وكتب الغزالي وكتب القرضاوي وكتب المفكرين المصريين وسببت أزمة كبيرة وانقسام في الصف الوهابي الداخلي، حتى أصبحنا نرى كثير من أبنائنا وكثير من العلماء الوهابية يقول أن الشيعة الاثنى عشر المسلمين.
إذن هناك أجواء ملائمة للحوار.
نعم.
طيب، من خلال جوابك هناك فكرة طرحتها في كتابك هي هوية التشيع، هوية التشيع وطرحها في آخر الحوار أو في آخر المطاف. لماذا؟ هناك أرضية مهيئة، هناك جيل جديد من الإصلاحيين في الحركة الوهابية، لماذا نطرح هوية التشيع كآخر مرحلة؟
هو حقيقة أنا في الكتاب هنا أنا حاولت أن أعالج أزمة الوهابي التقليدي لا الوهابي التجديدي، ولكن بالاستفادة،
لكن هناك تأثيرات داخلية.
نعم، لكن
يعني أنت تتعامل مع وسط كامل فيه الإصلاحي وفيه اليميني والمتطرف وفيه اليساري وهكذا من هذه المصطلحات، أنت تطرح بصورة عامة، فهناك من يقبل وهناك من يرفض وتتم حالة حوار داخلي وحوار مع الطرف الآخر. إذن لماذا كمرحلة أخيرة دعنا نطرح الآن مثلا؟
هو ليش أطرحها؟ لأنه الآن هو الوهابي التقليدي، أنا أقصد هو يقول لك، لأن هذا الكتاب طرحته فيه الوهابي التقليدي، هو يقول لك الهوية الشيعية الاثنى عشرية غير مسلمة. أنا من البداية أطرح له أنا مسلم، هو الحوار في هذا المسألة، فلذلك أنا أقول هذه قفزة، أنا في البداية أريد أن أثبت أني مسلم. فلذلك أنا لو جعلت هوية التشيع في البداية إذن لن يكون حوار، يعني هو الحوار بيني وبينه هل أنا مسلم أو غير مسلم. ومن إنصاف الإثنى عشرية ومن اعتدال الإثنى عشرية أنهم يحضرون مؤتمرات وهابية يثبتون أنهم المسلمين، وأعتقد هذا قمة العدالة وقمة أنني أجلس مع فرقة هي في الأخير أضعف من حيث القدرة ومن حيث العدد ومن حيث الوجود ومن حيث الوجود التاريخي والفكري والعلمي هي أقوى من الوهابية، ولكن أن يحضر في المؤتمرات الإسلامية يحضر الوهابي ليناقش أصلا يحضر الاثنى عشر في مؤتمرات ليناقش، هذا نعتبر نوع من الأخلاق الإسلامية، أنك تأتي تقول أنا كافر وأنت فرقة جديدة وأنا أقول لك لا أنا أقدم لك أدلة أني مسلم. لذلك من البداية أنا أقول له هويتي إسلامية خطأ، لذلك أنا قلت أن يكون في آخر مرحلة هي مقدمة، أنا أثبت له أني في التوحيد إسلامي، أثبت له أن عقيدتي في الإمامة إسلامية، أثبت له أن مصطلحاتي إسلامية، أثبت له أن أهدافي إسلامية.
لأن هو دكتور قد يكون يطالبك يقول من أنت وما هي هويتك حتى أحاول.
لا، في النتيجة أنا في الأخير أقول له هذه نتيجة بعد أن أثبت أن أهدافي إسلامية، حقائقي إسلامية، توحيدي إسلامي، بعد ذلك أنا أجعله يستنتج أن هويتي إسلامية. فأنا لا أقول، أنا أقول لا نقدم النتيجة قبل المقدمات، هذا قفز على النتيجة قبل المقدمات. في الأخير خلي هو يستنتج أنني مسلم.
إذا اعترف في المفهوم، وإذا اعترف في العبادة، وإذا اعترف في العقيدة، بالنتيجة ينتهي إلى أن الاثنى عشري مسلم.
نعم.
أعود إلى دكتور إلى مسألة المنهج في الحوار مع الوهابيين. أولا هذا الحوار يستدعي قراءة دقيقة للوضع الوهابي حاليا بشكل عام. لا تزال هناك يعني لا تزال الحركة الوهابية تنظر إلى التشيع باعتباره جسما غريبا داخل الأمة الإسلامية، أو عنصر مشاكس داخل الأمة الإسلامية، لا يمت إلى الآخر ولا يمت إلى الأنا بالصلاة. هذه المساحة التي تتحدثون عنها والتي يمكن الحوار معها، كم تشكل من مجمل المساحة الوهابية؟
والله الآن أنا أعتقد هنا المشكلة،
يعني
هنا
الأسماء التي ذكرتموها، مثلا الشيخ فرحان المالكي، سلمان العودة، طارق السويدان، هؤلاء المشكلة معهم محلولة تقريبا، لكن المشكلة مع التيار الوهابي العام. لا يزال الوهابيون يؤكدون على أن بل ينتقدون حتى الذين يتحاورون مع الشيعة.
ولهذا أنا أقول ما هو المشكلة، أنا أقول أنه لابد في الأخير، هي هذه أزمة إسلامية، أنا أعتقد أنه لابد أن نستفيد من تجربة الآخرين. أنا أذكر لك مثال الإمام أبو الحسن الندوي، إمام القارة الهندية، هو كان صوفي وعاش مع الوهابية وفي رابطة العالم الإسلامي وفي قلب السعودية 40 سنة إلى أن مات. بعد أن مات خرجت الوهابية كتاب الجانب الآخر في حياة أبو الحسن الندوي، طلع هو من أقطاب الصوفية ليس فقط صوفي، ولكن في جلسات اللي أنا سمعته في أشرطته يسألوه أنك يعني كيف استطعت أن تعيش مع الوهابية وأنت صوفي، مع أنهم يعتقدون أن الصوفية كفر. قال أنا فهمت العقل الوهابي، العقل الوهابي يعيش أزمة مصطلحات. مثلا أنا عندما طرحت لهم التصوف، لو طرحت لهم التصوف، التصوف عندهم كفر، يعني التشيع والتصوف شيء واحد والتشيع كفر، لكن أنا طرحت لهم كتاب الجانب الأخلاقي في الإسلام، فطرحت التصوف، مجرد أن غيرت العنوان تقبلوا مني التصوف، لأن مشكلة الوهابي هو يعيش عقلية ظاهرية متجمدة. فلذلك أنا أقول أنت المفروض الذي تمتلك العقلية الشيعية، العقلية الجعفرية، عقلية الإمام جعفر الصادق، عقلية الإمام علي، عقلية الإمام الباقر، أنت الذي يجب أن تحتوي. ماذا تنتظر من شخص يعيش عقلية ظاهرية متجمدة حرفية نصية؟ من الذي يجب؟ المفروض أن الذي يمتلك العقل الأكبر هو الذي يحتوي الذي يمتلك العقل الأصغر.
يعني هذه نظرية الاستدراج التي تطرحها الآن حاليا لربما نظرية صعبة، على اعتبار حتى الذين يعني يتحدث عنهم بأنهم مجددون في المذهب الوهابي، هؤلاء ينتقدون من قبل الوهابية التقليدية بأنهم خرجوا على المذهب، والمشكلة مع هؤلاء التقليديين. كيف يمكن أن نتصل بهؤلاء ونستدرجهم في حين أنهم يرفضون أي حوار؟
هو المشكلة هنا، قلنا لك أنا الآن المبادرة مهمة. يعني تعرف عندما جاء الإمام شرف الدين والإمام البروجردي والإمام شلتوت، أكبر شلتوت، طرح قضية الوحدة بين السنة والشيعة في قبل قرابة 70 سنة، كان قامت ضجة، بعض أصلا ضجة عالمية، لأنه كان طرح جديد، طرح جديد، وظهر معارضين من هنا ومن هنا، ولكن هذه ساعدت أنها جعلت المذهب الاثنى عشري الآن يمتلك كرسي في جامعة الأزهر، في أكبر جامعة سنية في العالم. فلذلك أنا أقول أنه لابد من مؤتمرات تقريب، لابد أن يقوم تقريب ونستدعي فيه هؤلاء المتطرفين. في البداية ربما أنك ستستدعي 100 متطرف من الوهابين التقليديين، سيحضروا 5، لكن في المؤتمر الثاني سيحضروا 10، في المؤتمر الثالث يحضر 20،
وقد لن يحضر
في المؤتمر، لا، لكن هو في البداية لن يحضر، لكن في المرة الثانية سيحضر، في المرة الثالثة أصلا لن يحضر، في المرة العشرين سيحضر. في الأخير هو إنسان، هذا إنسان، الوهابي هو إنسان. لا يمكن أنا كنت من الأشخاص اللي كتب كتاب الصلة بين الاثنى عشرية وفرق الغلاة، وكنت من الوهابيين التقليديين، وكنت أعتقد بكفر الاثنى عشرية، وأعرف ناس كثير من المستبصرين الآن اللي أجلس معهم كانوا وهابيين تكفيريين. فبالله عليك، إذا كان يمكن اختراق الوهابي ليصبح اثنى عشري، ألا يمكن اختراقي ليعترف بأن الاثنى عشرية مسلمين؟ لذلك ألا أقول نحن نحاول، لابد أن نبذل مجهود. ما بذلنا مجهود، لم يقوم مؤتمر دولي الآن تتبناه الحوزة العلمية مثلا في قومة والحوزة العلمية في النجف الأشرف لحوار وهابي اثنى عشري، ونستدعي التقليديين.
لربما يخافون أن يأتي الوهابي مفخخا.
هذه
طيب دكتور
الأخير العفو. نحن نستدعي علماءهم الكبار ويقوم تفتيش هذا القبيل، ولو كان الأمر دخل في عالم المزاح.
دكتور العفو، ذكرتم طبعا بنص صريح وواضح أنه إذا أردنا أن نحاور الوهابية فلنترك قضية الصحابة جانبا وهذا الحوار، ونترك القضية المهدوية جانبا. أنا لا أقول يعني عكس ما تقول، لكن أنت بمجرد أن تجلس أمام الوهابي بدون أي مقدمات سوف يطرح قضية الصحابة، إذن يعني ماذا تفعل؟
أنا أقول أنا
قضية المهدوية، أنا القضية يعني حتى الفكر الوهابي في مشكلة التفكيك في المدارس الإسلام، المدارس الفكرية الإسلامية التي طرحتموها في الكتاب أيضا هي يجب أن نتوقف عندها لأن لها ارتباط كبير بهذا الموضوع. قضية الفهم،
أنا طرحت قضية أنه نؤجل طرح قضية الصحابة لماذا؟ ولكن نستخدم، أنا طرحت مسألة أننا يجب أن نستخدم العقل الوهابي، عقل منجمل وعقل لفظي. شوف الإمام أبو الحسن الندوي استخدم قضية التصوف بعنوان الجانب الروحي في الإسلام، الجانب الأخلاقي. أنا أقول عندما نطرح قضية الصحابة بالنسبة للوهابي، في البداية تأتي الوهابي إذا جيت قلت له نناقش عدالة الصحابة، تعرف ماذا يقول لك؟ قال أول ثبت، بعض الوهابين يقول لك أول اثبت لي عدالة أهل البيت وبعدين ناقش عدالة الصحابة، لأنه أنت استفزيت في مقدس عنده. لذلك أنا أقول نحن نطف في البداية، أقول له نحن نناقش حجية الصحابة، هل حديث ثقلين أعطى الحجية للقرآن وأهل البيت أم أعطى الحجية
للصحابة.
للقرآن والصحابة؟ فأنا أقول له من البداية هب أن كل الصحابة عدول،
هنا ندخل بمباحث أيوة. الحجية وغيرها، دعنا جانبا لا نريد أن نذكر دكتور، لا نريد أن نذكر الصحابة ولا القضية المهدوية، دعنا نحاور كطرفين يشتركون في شهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حتى هذا المقدار لا يمكن أن نتواصل به، لأن هناك عثرات. أنت قد يكون يشكك في إيماني بالله، قد يكون يشكك في يعتبرني من مغالي في 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 يعتبرون مغالي في حق علي وأهل البيت، يعني لا يمكن الجلوس معه حتى 10 دقائق.
لكن هو لهذا احنا جينا قلنا الحوار مطلوب، انه لابد انك تستخدم نفس سياسة الإمام علي في مع الخوارج التي كانت لها دور كبير في هداية الآلاف من الخوارج وفي توظيف الخوارج لمحاربة الدولة الأموية بدلا أن يوظفهم.